الإذاعة العربية بطهران تقدم لقاء في الهواء الطلق. مرة أخرى نلتقي أنا وأنت أخي المستمع في أفق من آفاق الحياة العريضة، من أجل التعرف والتبصر والسياحة. لقاء في الهواء الطلق.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعي الكريم، السلام عليك ورحمة الله وبركاته. مرحبا بك في ملتقى اليوم، ونحن نواصل متابعتنا لحركة الحق، وهي تكافح جاهدة تيارات الضلال في القرون الأولى من حياة المسلمين. ولقد فعل الضلال والإضلال أفاعيله في مجالات السياسة والاقتصاد والمجتمع والثقافات السائدة، ولم يقف أهل الحق موقفا مهزوما رغم الاضطهاد وسياسات القمع والتنكيل، وأساليب المطاردة والصلب لم توهن من عزيمة الذين اختاروا المضي في طريق الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام، الذي يدور معه الحق كيفما دار، كما في نصوص عديدة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وكان زيد بن علي بن الحسين عليهما السلام من الذين برزوا جهرة لمقاومة الظلم والاغتصاب الذي أشاعه بنو أمية، وقتل زيد رضوان الله عليه في ثورته عام 122 هجري، فقطعوا رأسه وأمر هشام بن عبد الملك بصلبه عريانا، وظل جسد زيد مصلوبا إلى أيام الوليد بن يزيد الذي أمر بإنزاله وإحراقه وتذريته في الماء. وفي أيام الوليد بن يزيد الذي لا يذكر المؤرخون غير مظاهر فسوقه وإلحاده، انطلقت ثورة يحيى بن زيد ابن علي بن الحسين عليهم السلام. وكان أن قتل هذا الثائر العلوي واحتز رأسه وصلب بالجوزجان من بلاد خراسان، وبعث برأسه إلى الحاكم الأموي. قال ابن كثير: قال القاضي أبو الفرج: أخبار الوليد بن يزيد كثيرة، قد جمعها الإخباريون مجموعة ومفردة، وقد جمعت شيئا من سيرته وأخباره ومن شعره الذي ضمنه ما فجر به من جرأته وسفاهته وحمقه وهزله ومجونه وسخافة دينه، وما صرح به من الإلحاد في القرآن العزيز والكفر بمن أنزله ومن أنزل عليه. مستمعي الكريم، الواقع أن الوليد بن يزيد المجاهر بانحرافه واستهتاره بقيم الدين، لم تحدث أقواله وتصرفاته من فراغ، بل إنه قد تلقاها من أسلافه الأمويين، ولم تذهب أفعاله وأعماله هباء، بل لقد ورثها من جاء بعده من الحاكمين المستبدين. في هذا الصدد دعنا يا أخي نقرأ لأحد مؤرخي الأدب، إنه الدكتور يوسف خليف في كتابه حياة الشعر في الكوفة، يقول: إننا أمام ظاهرة اجتماعية شديدة الخطر، فلأول مرة في تاريخ المجتمع الإسلامي نجد أنفسنا أمام خليفة ماجن متهتك خليع، نسي أنه إمام المسلمين، فاندفع في حياة لاهية مستهترة حتى أطلق عليه لقب الخليع والناس على دين ملوكهم. وفعلا اندفع كثير من الناس يقلدون خليفتهم دون أن يجدوا في ذلك حرجا عليهم أو يخشوا تنفيذ الحدود فيهم. ويضيف الدكتور يوسف خليف: وفي موجة الغناء والشعر والمجون استجاب كثير من الشباب إلى النداء، ومضوا يغرقون همومهم في هذه الحياة الصاخبة المعربدة. ويقول أيضا: كثرت جماعات المجون، ودوت معزوفات ضخمة، وعلى الجسر الذي يصل بين الشاطئين الأموي والعباسي أخذت جماعات من المجان والخلعاء تمر فوقه لتستقبل الرذيلة على الشاطئ الآخر، وتبلغ الغواية مداها، ويتساقط الشباب تساقط الفراش المتهافت على النار. وكلما اشتدت ظلمة الهاوية زاد عدد المتخبطين فيها، وفي أعماقها السحيقة مضت جماعات من الشعراء تضرب على غير هدى، قد ألف اللهو بينهم والمجون، كلهم فاسق وكلهم خليع وكلهم سكير. وهذه المدرسة اللاهية هي التي أرست قواعد الغزل بالنساء وغزل الغلمان، فالغزل في هذه المدرسة لم يكن حديث العاطفة، وإنما كان حديث الغريزة، ولم يكن نجوى الروح، وإنما كان نداء الجسد. وعلى بناء هذه المدرسة كثرت طائفة الجواري والمغنيات في مجتمع المسلمين، وعلى أكتاف هذه المدرسة انتشرت الزندقة ودقت ركائزها، وراج شعر الأديرة الماجن، وكان الوليد بن عقبة وصاحبه أبو زبيد الطائي النصراني أول من حفر الحفرة لهذه البذرة في عهد عثمان بن عفان. ومع شعر الأديرة ومع الجواري سبحت الدولة الأموية في آخر أيامها، ثم قامت بتسليم هذه الآفة الاجتماعية إلى الدولة العباسية، حيث كثر الرقيق، وكانت الجواري والغلمان والإماء من أجناس وثقافات وديانات وحضارات مختلفة، فأثر هذا في الحكام وأبنائهم، وكثر الجواري في القصور، وكان بينهن من يعلقن الصلبان، كما يقول الدكتور شوقي ضيف في كتابه العصر العباسي الأول. على امتداد هذه المسيرة التاريخية التشويهية التحريفية لم يقف العديد من الذين اختاروا خط الإسلام الواقعي موقف الصمت. ف في البداية استغل بنو العباس اسم آل محمد صلى الله عليه وآله وسلم لتقديم صورة أفضل لحركة المسلمين على طريق الإسلام، ولما جاء عهد أبي جعفر المنصور تغيرت الحال، إذ أحاط المنصور نفسه بهالة من القداسة كان لها أسوأ الأثر في خنوع الناس وخضوعهم للظلم والفساد. وفي ظل حكمه الاستبدادي لم يحسب للرعية أي حساب. أجل يا أخي، في عهد المنصور هذا خرجت العديد من الرايات العلوية تطالب بأن تكون حركة المسلمين في عالم الاختبار حركة إسلامية ليفوزوا بسعادة الدنيا والآخرة. كان من هؤلاء محمد بن عبد الله ابن الحسن ابن الإمام الحسن عليه السلام عام 145 هجري، وكان يدعى بالنفس الزكية لزهده ونسكه الذي بويع له في كثير من الأمصار، وتصدت جيوش الدولة لحركة النفس الزكية، وانتهى الأمر بقتله لينضم إلى الشهداء الذين سبقوه. وذكر المسعودي أن أبا جعفر المنصور جمع قادة حرسه وجيوشه وقال لهم: والله ما رأيت رجلا أنصح من الحجاج بن يوسف لبني مروان. فقال له المسيب بن زهير: يا أمير المؤمنين، ما سبقنا الحجاج بأمر تخلفنا عنه، والله ما خلق الله على وجه الأرض خلقا أعز علينا من نبينا، وقد أمرتنا بقتل أولاده فأطعناك وفعلنا ذلك، فهل نصحناك أم لا؟ فقال له المنصور: اجلس لا جلست. هكذا يا أخي عاد الحجاج من جديد، لكن في عالم تغلب عليه حياة الجواري، تلك الحياة التي خرجت بذرتها من غابة بني أمية ليستظل تحتها القادم الجديد، وسارت أحوال خط هو خط علي بن أبي طالب في النظام العباسي بين أذى الدولة المكشوف وبين أذى الطرق الخفية المضمونة النتائج والتي تتدثر برداء من الطيبة الظاهرة، حتى إذا جاء عهد المتوكل العباسي أمر بهدم قبر الإمام أبي عبد الله الحسين عليه السلام وهدم ما حوله من الدور. يقول السيوطي: وكان المتوكل معروفا بالتعصب، فتألم المسلمون من ذلك وهجاه الشعراء، ومما قيل في ذلك: بالله إن كانت أمية قد أتت قتل ابن بنت نبيها مظلوما، فلقد أتاه بنو أبيه بمثلها، هذا لعمري قبره مهدوما، أسفوا على أن لا يكونوا شاركوا في قتله فتتبعوه رميما. وقال السيوطي: قتل المتوكل يعقوب بن السكيت الإمام في العربية، فإنه ندبه في تعليم أولاده، فنظر المتوكل يوما إلى ولديه المعتز والمؤيد وقال لابن السكيت: من أحب إليك، هما أو الحسن والحسين؟ فقال ابن السكيت: قنبر مولى علي بن أبي طالب خير منهما. عندها أمر المتوكل الأتراك من حوله فداسوا بطنه حتى مات، وقيل أمر بسل لسانه فمات رضوان الله تعالى عليه. وحتى لقاء آخر، نستودعكم الله مستمعين الكرام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.